الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وفي لفظ له: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله يريد الأحاديث في مسائل وأحكام الجمعة، وأورد هذه الأحاديث التي سمعناها ليستدل بها لمسألة ظاهرة، وهي وجوب الإنصات وتحريم الكلام حال الخطبة، حال خطبة الجمعة، ولو كان ذلك لمصلحة كتشميت عاطس أو رد سلام أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك، فإن هذا كله داخل في النهي لهذه الأحاديث وما في معناها. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني القول بتحريم الكلام. وخالف بعض أهل العلم وهو الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في أحد قولي، فذهب إلى أن الإنصات مستحب وليس واجبا، وعليه فإنه يباح له الكلام حال الخطبة ولو كان لغير حاجة، مستدلا بقصة ذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم الجمعة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، وكان هذا حال الخطبة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يستدل من قال بهذا القول بحديث أنس الآخر أيضا في قصة ذلك الرجل الذي دخل في يوم الجمعة والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وكل هذا كان حال الخطبة. قالوا: فدل هذا على عدم تحريم الكلام، وإنما يستحب له الإنصات استحبابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذين الرجلين، فلو كان الكلام حراما لأنكر عليهما، فدل على إباحته لهما مع عدم الحاجة. ولكن هذا قول ضعيف، والصواب هو القول بتحريم الكلام ولو كان لحاجة، ولو كان لمصلحة شرعية لهذه النصوص التي سمعناها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث أبي هريرة وصف الذي أنكر على المتكلم حال الخطبة بأن إنكاره هذا لغو من القول. قال: إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، فوصف قوله هذا بأنه لغو، واللغو هو الكلام القبيح. فإذا كان هذا في الإنكار على المتكلم حال الخطبة فغيره من باب أولى، فغيره من الكلام الذي لا مصلحة فيه من باب أولى أن يكون لغوا. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتكلم حال الخطبة بالحمار الذي يحمل أسفارا، قال: من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، أي بجامع عدم الانتفاع. وما وصفه بهذا إلا تقبيحا للكلام حال الخطبة. وهكذا أيضا أصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب، فهذا لفظ يقتضي العموم، يعم الكلام الذي فيه مصلحة والكلام الذي ليس فيه مصلحة، فيحرم الكلام حال الخطبة حال خطبة الجمعة ولو كان لمصلحة شرعية، ولو كان تشميت عاطس أو نحو ذلك، اللهم إلا ما كان للضرورة، كأن تحذر مثلا ضريرا من السقوط أو نحو ذلك. نعم، هنا يباح لك الكلام لأجل الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم، لأن الضرورات تبيح المحرمات، وما دون ذلك من الكلام ولو كان لحاجة فإنه يحرم على الصواب من أقوال أهل العلم لهذه النصوص. والقائلون بهذا القول أيضا ذهبوا إلى أن هذا الحكم عام في حق من كان قريبا يستمع ويسمع صوت الخطيب، وفي حق من كان بعيدا لم يسمع الخطبة، كأن ينقطع مثلا صوت المكبر مثلا فلا يسمع صوت الخطيب أو نحو ذلك، فإن الحكم عام. إلا أن بعض أهل العلم جوز له أن يذكر الله مثلا أو يقرأ القرآن أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينه وبين نفسه، قالوا يجوز له أن يستفيد من وقته بما ينفعه لكنه يكون سرا فيما بينه وبين نفسه، وهذا هو مذهب أحمد في هذا رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتكلم ولا يقرأ ولو فيما بينه وبين نفسه، ولكن الأولى أنه يتشاغل بما ينفعه إذا كان لا يسمع الخطيب حال الخطبة. أما إن كان يسمع فلا خلاف بينهم في أنه ينصت لأجل أن يفهم ما يقال له في هذه الخطبة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكذلك أيضا اختلفوا في حكم الكلام قبل الخطبة وبعدها، أعني من حين خروج الإمام إلى أن يشرع في خطبته، وهكذا من فراغه منها إلى أن يستفتح الصلاة، فكذلك هذا محل خلاف بينهم. فبعضهم قال أيضا إنه يحرم عليه الكلام في هذين الموضعين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له ذلك، لأن النهي في هذه الأحاديث إنما هو خاص بحال الخطبة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب، فهذه جملة حالية، والمعنى حال كونه يخطب، فإذا كان في غير خطبة فإنه يجوز له الكلام ولو كان لغير حاجة، لأن القصد هو الإنصات لهذه الخطبة، فالقول بالتحريم في غيرها إنما هو قول لا وجه له، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال.
نعم. نعم. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف كما سمعت في فضل ثواب المنصت، فيه دلالة أيضا على كراهة مس الحصى، وكأن المصنف رحمه الله ساقه لهذا المعنى، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، فأخذ منه أهل العلم القول بكراهة مس الحصى والإمام يخطب، ولا خلاف بينهم في أن هذا يعد مكروها. وهكذا أيضا يظهر من صنيعه أنه أراد بيان فضل ثواب المنصت، وهو أنه يغفر له ما بين الجمعتين وفضل ثلاثة أيام، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والمراد الذي يغفر هنا هي صغائر الذنوب كما تقدم في لقاءات سابقة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في قصة سليك رضي الله عنه الغطفاني المعروف، صحابي جليل، دخل ذات يوم والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين، وفي لفظ قال: وتجوز فيهما، أي صليهما باختصار. فهذا الحديث أورده المصنف لمسألة ربما غابت على كثير من طلبة العلم، وظن بعضهم أن المصنف أراد منه هو استدلاله به للقول باستحباب هاتين الركعتين، وهو كذلك. نعم، هذه مسألة ظاهرة، وهذا قول أحمد في هذه المسألة، أنه يستحب أن يصلي ركعتين خفيفتين إذا دخل والإمام يخطب، وهذا قول جمهور أهل العلم، إلا أن مالكا وأبا حنيفة خالف في هذا، فقال إنه يجلس ولا يصلي، مستدلين بحديث ابن عمر عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا كلام ولا صلاة، وفي لفظ قال: فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، لكن هذا حديث ضعيف. وأيضا ربما استدلوا بحديث بقصة ذلك الرجل الذي دخل والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، وأصبح هذا الرجل يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بصلاة هاتين الركعتين، فدل على عدم مشروعيتهما، لكن القول باستحبابهما هو الصواب، القول باستحباب هاتين الركعتين هو الصواب من أقوال أهل العلم لهذا الحديث. فالقصد أن المصنف لم يرد هذه المسألة، إنما أراد مسألة أخرى من هذا الحديث، وهي أن وجوب الإنصات حال الخطبة إنما هو في حق المستمع فحسب، وليس في حق الخطيب، وليس في حق من يكلمه الخطيب، وهذه ربما خفيت على بعض طلبة العلم، وهذا القول من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، قال: إن وجوب الإنصات إنما هو في حق من كان مستمعا، أما من كان خطيبا أو من كلمه الخطيب فإنه يجوز له الكلام بدليل قصة هذا الرجل، فإنه حين دخل ولم يركع ركعتين قال سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل صليت ركعتين؟ وفي لفظ قال: أصليت؟ قال: لا. فهذا كله كلام وقع حال الخطبة، فدل على جوازه في حق الخطيب، وهكذا على جوازه في حق من كلمه الخطيب. والجمهور على خلاف هذا، جمهور الأئمة رحمهم الله على خلاف هذا القول، وقالوا إن التحريم عام، إن الحكم في هذه المسألة عام، أعني القول بتحريم الكلام عام في حق المستمع وفي حق الخطيب وفي حق من يكلمه الخطيب، والصواب هو القول الأول، صواب أن للخطيب أن يكلم من يرى من المأمومين إذا رأى حاجة تقتضي ذلك، كما هو الحال هنا، أو رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، كما هو الحال في قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: اجلس فقد آذيت، إلى غير ذلك، إذا كان هذا الكلام لمصلحة. وهكذا أيضا لذلك الرجل أن يخاطب الخطيب بما يقتضيه المقام، أما ما سوى ذلك فإنه يحرم عليه الكلام حال الخطبة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين.
نعم، هذان الحديثان ظاهران أوردهما رحمهم الله رحمه الله لمسألتين، الأولى مسألة استحباب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة كما دل له لفظ الحديث الأول، وهذا أمر لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، القول باستحباب ذلك إنما هو محل إجماع أهل العلم لهذا الحديث، إلا أنهم اختلفوا هل الأفضل في حقه أن يداوم على ذلك أم أنه ربما تركهما، على خلاف بينهم. والمسألة الثانية هي استحباب كذلك قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة في الركعة الأولى والثانية، سورة الجمعة في الأولى والثانية يقرأ فيها سورة المنافقين، هذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة للحديث الأول، وقال إن قرأ بسبح والغاشية فإن في ذلك مندوحة له، قال إن قرأ بسبح والغاشية فإنه حسن، لكن الأفضل أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، وهكذا قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وخالف الإمام مالك رحمه الله فقال إن المستحب في حقه هو أن يقرأ بسورة الجمعة والغاشية، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة الغاشية، مستدلا بحديث النعمان عنده في كتابه الموطأ أن النعمان سئل بما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة، قال كان يقرأ بالغاشية، هذا لفظه عند مالك في الموطأ عن حديث النعمان. ثم قال إن قرأ بسورة سبح والغاشية فهو حسن، لكن الأفضل أن يقرأ بما تقدم، هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة رحمه الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة فإنه قال لا يتعين في هذا شيء، فبأي سورة قرأ فإن هذا حسن، والأظهر هو القول الأول، الأظهر هو أن الأفضل أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، وإن قرأ في بعض الأحيين بسورة سبح والغاشية فهذا حسن. أما القراءة بسورة المنافقين أو سورة الجمعة مع الغاشية فإن هذا قول ضعيف، أعني قول مالك، هذا قول ضعيف، لأن الحديث الذي رواه مالك عنده في موطئه ليس محفوظا من حديث النعمان، إنما المحفوظ من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة سبح والغاشية، هذه هي رواية حبيب بن ثابت. أما رواية ضمرة بن سعيد عند مالك فإنه وهم في لفظه، فقال النبي كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة الغاشية، وربما قال بسورة المنافقين وسورة أخرى، فهذه أوهام، فهذه أوهام من الرواة، والمحفوظ هو قراءة هاتين السورتين، سورة سبح والغاشية. نعم.
وعن إياس بن أبي رملة الشامي،
وهذا كله مستحب، هذا كله مستحب وليس واجبا، إن قرأ بغيرهما لا بأس، لكن الأولى أن يقرأ بهما الإمام، وأن كذلك يداوم عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن ألفاظ هذه الأحاديث تفيد المداومة، أنه كان يداوم عليهما صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم.
نعم، يعني عيدين المراد بذلك يوم الجمعة ويوم العيد، هذا هو مراده، هل اجتمع في ذلك عيدين في يوم، يعني صادف يوم الجمعة يوم عيد. نعم.
قال نعم. قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه.
نعم، هذا الحديث ظاهر، ومسألته كذلك من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهي القول بأن من حضر صلاة العيد في العيد الذي وافق يوم الجمعة فإن هذا يسقط عنه وجوب الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا، وإن صلاها جمعة فهو أفضل، إن صلى الجمعة مع الناس مع الإمام فإن هذا أفضل في حقه على مذهب أحمد، لكن إن ترك الجمعة فإن له أن يصليها ظهرا إذا شهد العيد مع الإمام، هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة. والجمهور على خلاف هذا، يعني مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله، فإنهما قالا إن شهود صلاة العيد لا يسقط عنه وجوب الجمعة، فإن العيد سنة والجمعة فرض، فلا تسقط السنة واجبا، فلا تسقط السنة واجبا. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، بأنه من رواية راوي مجهول فلا عبرة به. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى قول ثالث فقال إن وجوب الجمعة يسقط عن من كان خارج المصر، يعني خارج البلد في موضع قريب خارج البلد، فهذا هو الذي يسقط عنه وجوب الجمعة إذا شهد العيد مع الإمام. أما إذا لم يشهد فإن الجمعة عليه واجبة، مستدلا بما يروى عن عثمان في الصحيح وغيره أنه اجتمع في زمنه عيدان ثم أذن لمن كان خارج المصر ألا يأتي لأجل المشقة وإنما يصليها ظهرا. وفي ظني أن هذا قول قوي، لكن الحديث الذي أورده المصنف وإن كان فيه ضعفا لجهالة أحد الرواة إلا أن له شاهدا من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، وهكذا يروى أيضا مرسلا عن أبي صالح السمان. فالشاهد أن هذه النصوص إذا تعدد طرقها أو أصبح لها شواهد فإن القول بها هو المتعين. فالقول بأن من حضر العيد أجزأه ذلك عن حضور الجمعة قول قوي، وهو مذهب أحمد كما سمعت في هذه المسألة، وهو الذي عليه كثير من أصحابه المتقدمين وأصحابه المتأخرين. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر ونستمع إلى قراءة في أحد الأبواب في كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
يعني نعم، يعني قوله كان يقرأ، هذه عند علماء الأصول جملة تفيد المداومة والاستمرار، فالفعل المضارع إذا وقع بعد الفعل الناقص كان فإنه في الغالب يفيد المداومة ويفيد الاستمرار، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وهذا هو مستند من قال بأن الأفضل هو المداومة عليهما في كل فجر من يوم الجمعة، ولا يترك هاتين السورتين إلا لعارض. وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو عدم المداومة، وهذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، قال: أحب أن لا يداوم عليهما خشية أن يظن الجاهل أن السجدة إنما جعلت لفجر يوم الجمعة، أخشى أن يظن الجاهل أن فجر يوم الجمعة فضل بالسجدة، فلهذه العلة قال: أستحب أن لا يداوم عليهما، يعني يقرأهما غبا. لكن هذا قول فيه نظر، والأظهر هو القول بالأفضل بمداومة هاتين السورتين، يداوم عليهما في كل فجر. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث خرجه البخاري هاهنا وفي سجود القرآن، في أحدهما خرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وهو الثوري، وفي الآخر عن أبي نعيم عن سفيان، وفي رواية محمد بن يوسف زيادة ذكر السجدة، وفي بعض النسخ في هذا الباب رواية محمد بن يوسف، وفي الآخر رواية أبي نعيم، وفي بعضها في الموضعين عن محمد بن يوسف، والأول أصح والله أعلم. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه أن البخاري خرجه في هذا الباب عن أبي نعيم، وقد رواه يحيى القطان عن سفيان فقال في حديثه وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. خرجه من طريقه الإسماعيلي في صحيحه والظاهر أن ذلك وهم منه.
نعم هذا وهم، ليس محفوظا أنه ربما قرأ سورة الغاشية في فجر يوم الجمعة، إنما المحفوظ أو أنه يقرأ سورة الإنسان. وهكذا جاء في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى، كل هذه أوهام، كل هذه أوهام نبه عليها المصنف رحمه الله. نعم.
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخرجه البخاري إلا من هذا الوجه، وخرجه مسلم منه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقوله كان يقرأ يدل على تكرر ذلك منه ومداومته عليه، وقد روي أنه كان يديم ذلك. خرجه الطبراني من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يديم ذلك. ورواته كلهم ثقات، إلا أنه روي عن أبي الأحوص مرسلا، وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم والدارقطني.
نعم لكنه حجة، ما وإن كان مرسلا عن أبي الأحوص إلا أنه حجة لما ظهر من لفظ الحديث الذي خرجه البخاري، فإن ظاهر اللفظ كما تقدم يفيد المداومة والاستمرار، وهو أن الفعل المضارع إذا وقع بعد كان بعد الفعل الناقص فإنه يفيد المداومة في الغالب، يفيد المداومة والاستمرار على هذا غالبا. نعم.
وقد خرجه ابن ماجة من وجه آخر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه موصولا أيضا بدون ذكر المداومة. وقد اختلف العلماء في قراءة سورة معينة في صلاة معينة، فكرهه طائفة، وحكي عن أبي حنيفة ومالك، ولم يكرهه الأكثرون، بل استحبوا منه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن استحب قراءة سورة ألف لام ميم سورة السجدة وهل أتى في صلاة الفجر يوم الجمعة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي والجوزاني وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. ثم اختلفوا هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعة، فقال بعضهم لا يستحب ذلك بل يستحب فعله أحيانا، وهو قول الثوري وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وعلل بأنه يخشى من المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوبه، وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة أو أنها ثلاث ركعات ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مفرط في الجهل.
نعم. وعلى كل هذا تعليل قال به بعض الفقهاء، بل قال به الإمام أحمد رحمه الله، قال أحب أن لا يداوم عليهما خشية أن يظن ظان أن فجر يوم الجمعة فضل بالسجدة. لكن على كل فعله ظاهر في هذا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يداوم عليهما، فهكذا يستحب للإمام الذي يصلي بالناس أن يداوم على هاتين السورتين. وهكذا فيما لو قدر أنه صلى منفردا يداوم على هذه السورة يقرأ هاتين السورتين، فيما لو قدر أنه أن صلاة الجماعة فاتته أو نحو ذلك فإنه يقرأ هاتين السورتين، ولو كان مثلا في سفر أيضا، ولو كان مسافرا أو كان في جماعة مع مسافرين، الأولى أن يقرأ بهم هاتين السورتين. نعم.
وقال الأكثرون بل يستحب المداومة عليه، وهو قول الشافعي وسائر من سمينا قوله، وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد، فإنه قال سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة فقال نراه حسنا أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ورجحه بعض أصحابنا وهو الأظهر.
نعم. يعني هذه رواية عن أحمد، هذه رواية رويت عنه أنه قال يستحب له أن يداوم عليهما، لكن المشهور عنه أنه قال إنما يقرأ بهما في بعض الأحايين، فيترك بعض الأحايين خشية أن يظن ظان أن في ذلك تفضيلا لفجر يوم الجمعة. نعم.
وكان السلف يداومون. قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة رضي الله عنه يقرآن في صلاة الصبح بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان في كل جمعة من صلاة الصبح؟ وقال الشعبي: ما شهدت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة إلا تنزيل وهل أتى، خرجه ابن أبي شيبة.
نعم، وفي هذا دلالة على أن الصحابة كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان أنه فلو قدر أنه لم يداوم عليه من عليه الصلاة والسلام لا أخذ بفعله بعض الصحابة أو عامة الصحابة، فلما داوم عليه جمهور الصحابة دل ذلك على أن هذا هو فعله، لأن الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأولى في حق الإمام ألا يدع هاتين السورتين. وكما ترى في هذه الأزمان ربما تركها كثير من الأئمة، إما جهلا بهذا الحكم، أو ربما أن هذا الإمام ظن أن في هذا تطويلا على المأمومين أو غير ذلك، فهذا كله على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. السنة أن يقرأ بهما وليس فيهما تطويل، إنما هي سنة النبي في هذا عليه الصلاة والسلام، لكن على كل الأولى ألا يتكلف في الترتيل الذي ربما شق على المأمومين، فإذا قدر أنه قرأ بهما فإنه يقرأ بهما مترسلا لئلا يطيل على إخوانه في صلاتهم. نعم.
واعتقاد فرضية ذلك بعيد جدا، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة واتباع عمل الصحابة رضي الله عنهم. وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر يوم الجمعة. قال سعيد بن جبير: ما صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة الغداة إلا قرأ سورة فيها سجدة. وعن ابن عون أنه قال: كانوا يقرؤون يوم الجمعة سورة فيها سجدة. قال: فسألت محمدا، يعني ابن سيرين، فقال: لا أعلم به بأسا. وعن النخعي أنه صلى بهم يوم جمعة الفجر فقرأ بهم بكاف ها يا عين صاد، خرج ذلك ابن أبي شيبة في كتابه.
وهذا اجتهاد من بعض السلف رحمهم الله، المعنى أن بعض السلف ربما اجتهد فقال يشرع أن يقرأ بسورة أخرى غير السجدة فيها سجدة، لكن هذا قول ضعيف، السنة في هذا هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك قراءة هاتين السورتين في بعض الأحيان فلا يضره، لكن ليس المعنى أنه يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، ليس معنى هذا أنه يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، إنما يقرأ أي سورة أو آيات من سورة أو نحو ذلك. نعم.
ونقل حرب عن إسحاق أنه قال: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدة، وأحب السور إلينا ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، ويقرأ بهما في الجمعة، ولا بد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز. وهذا يدل على أنه تستحب قراءة فيها سجدة، وأفضلها ألف لام ميم تنزيل.
نعم، يعني المعنى أنه يشرع للمسلم أن يقرأ مثلا في أي فرض من الفروض بسورة فيها سجدة ولا بأس ولا يضره، وليس هذا خاصا بصلاة الجمعة، فلو قرأ سورة فيها سجدة في فرض من الفروض لا بأس والحمد لله. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأخيرة سورة من المئين فيها سجدة فسجد فيها. وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا.
أعد إسنادنا.
قال: أحسن الله إليكم. وروى أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأخيرة سورة من المئين فيها سجدة فسجد فيها.
ضعيف، هذا أثر ضعيف، خرجه ابن أبي داود المعروف فيه كلام، ابن أبي داود فيه كلام، وهو ابن أبي داود السجستاني المعروف، هذا أثر ضعيف وهذا خبر ضعيف يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المحفوظ عنه أنه كان يداوم على هاتين السورتين في يوم الجمعة. نعم.
وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا.
نعم، يعني أن أحمد ربما قال بقول نحو هذا أنه إن ترك، لأن هذا هو مذهبه. أحمد يرى أن الأولى ألا يداوم على هاتين السورتين، هذا هو مذهبه في هذا رحمه الله. نعم.
وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا، وأن السجدة مقصودة في صلاة الفجر يوم الجمعة، فإن أبا جعفر الوراق روى أن أحمد رحمه الله صلى بهم الفجر يوم الجمعة فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال القاضي أبو يعلى: إنما سجد للسهو، لأن هذه السجدة من سنن الصلاة بخلاف بقية السجدات فإنها من سنن القراءة.
على كل، هذا يحتاج، النقل هذا يحتاج إلى نظر، من نقله عن أحمد رحمه الله يحتاج إلى نظر، فإن المعروف عن أحمد أنه لا يرى السجود سجود السهو في أي سنة من سنن الصلاة، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية، ولم ينقل عنه أنه رأى ذلك، لا بقول غريب ولا بقول مشهور. المعروف عنه أنه يوجب السجود في الواجبات وفي الأركان فحسب، فهذا أثر ينظر في إسناد. نعم.
وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا والشافعية أن تعمد قراءة سورة سجدة غير ألف لام ميم تنزيل في فجر يوم الجمعة بدعة، وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وقد صلى الإمام أحمد صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم وسورة عبسة، وهذا يدل أيضا على أن إبدالها الأتى بغيرها غير مكروه. وفي هذه الصلاة نسي قراءة السجدة وسجد سجدتي السهو.
نعم، هو ترك هاتين السورتين غير مكروه، لكنه ترك الأولى، هو مستحب، هاتان السورتان مستحبتان، فإذا تركهما فلا يقال إنه فعل مكروها. وهكذا فيما لو خالف، قرأ مثلا في الركعة الأولى بسورة السجدة وقرأ في الثانية بسورة أخرى لا يضره، لكنه يكون بهذا خالف الأولى وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه ارتكب مكروها، إنما يقال إنه خالف السنة، لأن هذا سنة. والأولى أن يداوم، وكما سمعت أحمد رحمه الله يرى في المشهور عنه، يرى أن المداومة غير سائغة، لئلا يظن الجاهل أن في هذا تفضيلا لفجر يوم الجمعة بسورة السجدة أو بسجدة من السجدات، فهذا هو وجه قوله بعدم المداومة. وغيره قال بأن المستحب هو المداومة، وهذا قول الشافعي كما سمعت، وقول الأكثر بل هو فعل الصحابة كما سمعت، وهذا هو الأظهر، بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من لفظ هذا الحديث الذي استفتح به المصنف الباب، فهذا هو الأولى في فجر يوم الجمعة، وإن ترك لا بأس ولا يضر، الحمد لله. نعم.
وهو يدل على أن من نسي أن يسجد في صلاته للتلاوة لم يعد.
نعم، لكن الإشكال في حق ذلك الذي هجر هاتين السورتين، الكلام هنا في حق من هجر هاتين السورتين وربما مضت عليه شهور ولم يقرأ بهما، فهذا هو الذي ربما يقال إنه تعمد المخالفة، وإلا من ترك بعض الجمعات ولم يقرأ فلا يضره، أو مثلا خالف لا يضره، الحمد لله. نعم.
وهو يدل على أن من نسي أن يسجد في صلاته للتلاوة لم يعد السجود بعد فراغه من الصلاة، وقد صرح به أصحابنا. قال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير: ظاهره أن من نسي سجود التلاوة سجد للسهو، كما إذا نسي دعاء القنوت. قال:
نعم، هذا قول ضعيف ما يتعلق بسجود التلاوة، فإنه إن تركه فإنه لا يضره، لأن القراءة أصلا كلها سنة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، سواء كان فيها سجودا أو لم يكن فيها سجود، فإذا كان كذلك فترك السجود لا يضر، والحمد لله. نعم. ولا يشرع له سجود السهو، لا له ولا لغيره، لا لسجود التلاوة ولا لغيره من السنن التي تكون في الصلاة، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية. وأما قول بعض الفقهاء بأنه يشرع السجود للسنة أو للسنة القولية أو للقراءة، هذا فيه هذا فيه نظر وخلاف ما كان عليه الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال: ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر، وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءتها، انتهى ما ذكره. والتحقيق في الفرق ما ذكره في موضع آخر أن السجدة في فجر يوم الجمعة من سنن الصلاة، فهي كقنوت الوتر، وفي غيرها من سنن القراءة التي لا تختص بالصلاة.
نعم. وهذا في ظني هو رواية عن أحمد، التفريق بين السجدة في فجر يوم الجمعة وفي غيرها، وفي غيره من الفروض. في ظني أن هذا قول لبعض أصحاب أحمد، والصواب أنه لا فرق، وليس لفجر الجمعة سجدة، ليس لفجر الجمعة سجدة، إنما هي سورة تقرأ، فإذا تركها فلا يقال عليك أن تقرأ سورة أخرى فيها سجدة، إنما يقرأ أي سورة ولا يضره، والحمد لله. وهذه مسائل يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وذكر المصنف الحافظ ابن رجب شيئا منها كما سمعت، وتارة يرجح وتارة ربما أطلق الخلاف. فالقصد أن طالب العلم يعنى بهذه المسائل ويجتهد في ترجيح ما دلت له النصوص، فالنصوص دالة على أن سجود السهو لا يكون إلا على واجب أو على ركن من أركان الصلاة، والنصوص كذلك دلت على أن فجر الجمعة كغيره من الفروض ليس له سجدة، إنما يقرأ به هاتين السورتين، يقرأ به هاتان السورتان فحسب، ليس لمعنى السجدة في سورة السجدة، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما، فقراءة سورة السجدة ليس لأجل أن فيها سجدة، إنما لأجل أنه فعله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتدي به في فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وممن قال إن من نسي السجود للتلاوة في صلاته سجد للسهو إذا قضى صلاته حماد وابن جريج، ذكره عبد الرزاق عنهما في كتابه، ولم يفرق بين سجدة يوم الجمعة وغيرها، ومذهبهما وجوب سجود التلاوة فيجبره إذا نسيه بسجود السهو.
نعم. يعني هذا هو تأويلهما، أنهما يريان أن سجود التلاوة واجب، فعليه إذا تركه فإنه يجب عليه سجود السهو، لكن هذا قول ضعيف، ليس واجبا لا في يوم الجمعة ولا في غيره، لا في فجر يوم الجمعة ولا في غيره من الفروض. نعم.
ومذهب مالك رحمه الله إن نسي سجودها في الركعة الأولى من النافلة حتى يرفع رأسه من ركوعه قال: فأحب إلي أن يقرأها في الثانية ويسجدها، ولا يفعل ذلك في الفريضة. وإن ذكرها وهو راكع في الثانية من النافلة تمادى، ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى، فإذا قام قرأها وسجد، ذكره في تهذيب المدونة، ولم يذكر لذلك سجود سهو. وعند أصحاب الشافعي إذا نسي سجود التلاوة حتى سلم، فإن لم يطل الفصل سجد للتلاوة بعد سلامه، وإن طال ففي قضاء السجود قولان. وأما من أوجب السجود للتلاوة فقال سفيان: في من قرأ سجدة فركع ناسيا، فذكر في آخر صلاته سجدها ثم ركع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. فيه حديثان، أحدهما قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواثة بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها. والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواثا، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى.
نعم. وأيضا نوه بصنيعهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالة مطولة موجودة ضمن مجموع فتواها التي جمعها الشيخ ابن قاسم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كما تعلمون جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومن ضمنها تلك الرسالة العظيمة التي أرسلها إلى أهل البحرين، وذكر فيها شيئا أمورا كثيرة، ومنها ما يتعلق بفضلهم وسابقتهم في الإسلام. نعم.
فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء. وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن سفيان. نعم. نحوه.
ومذهب مالك إذا كانوا عددا تقرأ بهم القرية، قال تقام الجمعة بذلك العدد الذي تقرأ أي تنشأ بهم القرية، هذا هو مذهب أحمد في هذا. وغيرهم فصل في العدد كما تقدم لنا في لقاء ماضي، منهم من قال 40 ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من زاد. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم، ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه.
وهذا هو الصواب، إذا كانوا عددا تصح بهم الجمعة الحمد لله صلوها جمعة ولو كانوا في غير قرية، إذا كانوا عددا كانوا ثلاثة فأكثر فإن لهم أن يصلوها جمعة، إلا إذا كانوا مسافرين فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا كان قد حضر الجمعة، إذا حضرها مع أناس يجمعون، وإلا فإن الأولى في حقه هو الجامع بين الظهر والعصر، والجمعة لا تجمع إلى العصر، فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي بعدها العصر، فإذا صلىها جمعة مع أناس فإنه لا يجمع إليها العصر كما تقدم في لقاء ماضي. نعم.
وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع، وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع، روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدع عن أبيه أن علي رضي الله عنه جمع بالمدائن، وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة رضي الله عنه جمع بالمدائن، وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كتبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم، فكتب إلي أن جمعوا حيثما كنتم. قال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده.
وهذا هو الأظهر أنهم يجمعون إذا تم بهم العدد الذي تصح به الجمعة وهم ثلاثة كما تقدم، وهذا كما سمعت في لقاء ماضي خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، أعني في العدد وهل تقام في القرى أم لا تقام إلى غير ذلك، والأظهر هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في أنها تقام ولو كان اثنين ولو كان ثلاثة في موضع من المواضع، تقام بهم الجمعة إذا لم يكونوا قريبين من البلد، أما إن كانوا قريبين فإن عليهم الحضور إلى هذا البلد إلى هذا المصر لأجل شهود صلاة الجمعة. نعم.
وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان، وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر جامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد رحمه الله في رواية عنه.
نعم، لعل نقتصر على هذا. شكر الله لك وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وفي لفظ له من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله يريد الأحاديث في مسائل وأحكام الجمعة، وأورد هذه الأحاديث التي سمعناها ليستدل بها لمسألة ظاهرة، وهي وجوب الإنصات وتحريم الكلام حال الخطبة حال خطبة الجمعة، ولو كان ذلك لمصلحة كتشميت عاطس أو رد سلام أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك، فإن هذا كله داخل في النهي لهذه الأحاديث وما في معناها. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني القول بتحريم الكلام. وخالف بعض أهل العلم وهو الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في أحد قولي، فذهب إلى أن الإنصات مستحب وليس واجبا، وعليه فإنه يباح له الكلام حال الخطبة ولو كان لغير حاجة، مستدلا بقصة ذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم الجمعة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، وكان هذا حال الخطبة ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يستدل من قال بهذا القول بحديث أنس الآخر أيضا في قصة ذلك الرجل الذي دخل في يوم الجمعة والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. وكل هذا كان حال الخطبة. قالوا فدل هذا على عدم تحريم الكلام، وإنما يستحب له الإنصات استحبابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذين الرجلين، فلو كان الكلام حراما لأنكر عليهما، فدل على إباحته لهما مع عدم الحاجة. ولكن هذا قول ضعيف، والصواب هو القول بتحريم الكلام ولو كان لحاجة، ولو كان لمصلحة شرعية لهذه النصوص التي سمعناها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث أبي هريرة وصف الذي أنكر على المتكلم حال الخطبة بأن إنكاره هذا لغو من القول. قال إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت يوم الجمعة هو الإمام يخطب فقد لغى، فوصف قوله هذا بأنه لغو، واللغو هو الكلام القبيح. فإذا كان هذا في الإنكار على المتكلم حال الخطبة فغيره من باب أولى، فغيره من الكلام الذي لا مصلحة فيه من باب أولى أن يكون لغوا. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتكلم حال الخطبة بالحمار الذي يحمل أسفارا، قال من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، أي بجامع عدم الانتفاع. وما وصفه بهذا إلا تقبيحا للكلام حال الخطبة. وهكذا أيضا أصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من تكلم والإمام يخطب، فهذا لفظ يقتضي العموم، يعم الكلام الذي فيه مصلحة والكلام الذي ليس فيه مصلحة، فيحرم الكلام حال الخطبة حال خطبة الجمعة ولو كان لمصلحة شرعية، ولو كان تشميت عاطس أو نحو ذلك. اللهم إلا ما كان للضرورة، كأن تحذر مثلا ضريرا من السقوط أو نحو ذلك، نعم هنا يباح لك الكلام لأجل الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم، لأن الضرورات تبيح المحرمات، وما دون ذلك من الكلام ولو كان لحاجة فإنه يحرم على الصواب من أقوال أهل العلم لهذه النصوص. والقائلون بهذا القول أيضا ذهبوا إلى أن هذا الحكم عام في حق من كان قريبا يستمع ويسمع صوت الخطيب، وفي حق من كان بعيدا لم يسمع الخطبة، كأن ينقطع مثلا صوت المكبر مثلا فلا يسمع صوت الخطيب أو نحو ذلك، فإن الحكم عام. إلا أن بعض أهل العلم جوز له أن يذكر الله مثلا أو يقرأ القرآن أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينه وبين نفسه، قالوا يجوز له أن يستفيد من وقته بما ينفعه لكنه يكون سرا فيما بينه وبين نفسه، وهذا هو مذهب أحمد في هذا رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتكلم ولا يقرأ ولو فيما بينه وبين نفسه، ولكن الأولى أنه يتشاغل بما ينفعه إذا كان لا يسمع الخطيب حال الخطبة. أما إن كان يسمع فلا خلاف بينهم في أنه ينصت لأجل أن يفهم ما يقال له في هذه الخطبة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكذلك أيضا اختلفوا في حكم الكلام قبل الخطبة وبعدها، أعني من حين خروج الإمام إلى أن يشرع في خطبته، وهكذا من فراغه منها إلى أن يستفتح الصلاة، فكذلك هذا محل خلاف بينهم. فبعضهم قال أيضا إنه يحرم عليه الكلام في هذين الموضعين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له ذلك، لأن النهي في هذه الأحاديث إنما هو خاص بحال الخطبة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم من تكلم والإمام يخطب، فهذه جملة حالية، والمعنى حال كونه يخطب. فإذا كان في غير خطبة فإنه يجوز له الكلام ولو كان لغير حاجة، لأن القصد هو الإنصات لهذه الخطبة، فالقول بالتحريم في غيرها إنما هو قول لا وجه له، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال.
نعم. نعم. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف كما سمعت في فضل ثواب المنصت، فيه دلالة أيضا على كراهة مس الحصى، وكأن المصنف رحمه الله ساقه لهذا المعنى، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، فأخذ منه أهل العلم القول بكراهة مس الحصى والإمام يخطب، ولا خلاف بينهم في أن هذا يعد مكروها. وهكذا أيضا يظهر من صنيع أنه أراد بيان فضل ثواب المنصت، وهو أنه يغفر له ما بين الجمعتين وفضل ثلاثة أيام، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والمراد بالذي يغفر هنا هي صغائر الذنوب كما تقدم في لقاءات سابقة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث في قصة سليك رضي الله عنه الغطفاني المعروف، صحابي جليل، دخل ذات يوم والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين، وفي لفظ قال: وتجوز فيهما، أي صليهما باختصار. فهذا الحديث أورده المصنف لمسألة ربما غابت على كثير من طلبة العلم، وظن بعضهم أن المصنف أراد منه هو استدلاله به للقول باستحباب هاتين الركعتين، وهو كذلك. نعم، هذه مسألة ظاهرة، وهذا قول أحمد في هذه المسألة، أنه يستحب أن يصلي ركعتين خفيفتين إذا دخل والإمام يخطب، وهذا قول جمهور أهل العلم، إلا أن مالكا وأبا حنيفة خالف في هذا فقال إنه يجلس ولا يصلي، مستدلين بحديث ابن عمر عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا كلام ولا صلاة، وفي لفظ قال: فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، لكن هذا حديث ضعيف. وأيضا ربما استدلوا بحديث بقصة ذلك الرجل الذي دخل والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام، وأصبح هذا الرجل يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بصلاة هاتين الركعتين، فدل على عدم مشروعيتهما، لكن القول باستحبابهما هو الصواب، القول باستحباب هاتين الركعتين هو الصواب من أقوال أهل العلم لهذا الحديث. فالقصد أن المصنف لم يرد هذه المسألة، إنما أراد مسألة أخرى من هذا الحديث، وهي أن وجوب الإنصات حال الخطبة إنما هو في حق المستمع فحسب، وليس في حق الخطيب، وليس في حق من يكلمه الخطيب، وهذه ربما خفيت على بعض طلبة العلم، وهذا القول من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، قال: إن وجوب الإنصات إنما هو في حق من كان مستمعا، أما من كان خطيبا أو من كلمه الخطيب فإنه يجوز له الكلام بدليل قصة هذا الرجل، فإنه حين دخل ولم يركع ركعتين قال، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل صليت ركعتين؟ وفي لفظ قال: أصليت؟ قال: لا. فهذا كله كلام وقع حال خطبة، فدل على جوازه في حق الخطيب، وهكذا على جوازه في حق من كلمه الخطيب. والجمهور على خلاف هذا، جمهور الأئمة رحمهم الله على خلاف هذا القول، وقالوا إن التحريم عام، إن الحكم في هذه المسألة عام، أعني القول بتحريم الكلام عام في حق المستمع وفي حق الخطيب وفي حق من يكلمه الخطيب، والصواب هو القول الأول، صواب أن للخطيب أن يكلم من يرى من المأمومين إذا رأى حاجة تقتضي ذلك، كما هو الحال هنا، أو رأى رجلا يتخطى رقاب الناس كما هو الحال في قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: اجلس فقد آذيت، إلى غير ذلك، إذا كان هذا الكلام لمصلحة. وهكذا أيضا لذلك الرجل أن يخاطب الخطيب بما يقتضيه المقام، أما ما سوى ذلك فإنه يحرم عليه الكلام حال الخطبة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين.
نعم، هذان الحديثان ظاهران أوردهما رحمه الله لمسألتين. الأولى مسألة استحباب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة كما دل له لفظ الحديث الأول، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول باستحباب ذلك إنما هو محل إجماع أهل العلم لهذا الحديث، إلا أنهم اختلفوا هل الأفضل في حقه أن يداوم على ذلك أم أنه ربما تركهما، على خلاف بينهم. والمسألة الثانية هي استحباب كذلك قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة في الركعة الأولى والثانية، سورة الجمعة في الأولى والثانية يقرأ فيها سورة المنافقين. هذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة للحديث الأول، وقال إن قرأ بسبح والغاشية فإن في ذلك مندوحة له، قال إن قرأ بسبح والغاشية فإنه حسن، لكن الأفضل أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، وهكذا قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وخالف الإمام مالك رحمه الله فقال إن المستحب في حقه هو أن يقرأ بسورة الجمعة والغاشية، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة الغاشية، مستدلا بحديث النعمان عنده في كتابه الموطأ أن النعمان سئل بما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة، قال كان يقرأ بالغاشية، هذا لفظه عند مالك في الموطأ يعني حديث النعمان. ثم قال إن قرأ بسورة سبح والغاشية فهو حسن، لكن الأفضل أن يقرأ بما تقدم، هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة رحمه الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة فإنه قال لا يتعين في هذا شيء، فبأي سورة قرأ فإن هذا حسن، والأظهر هو القول الأول، الأظهر هو أن الأفضل أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، وإن قرأ في بعض الأحيين بسورة سبح والغاشية فهذا حسن. أما القراءة بسورة المنافقين أو سورة الجمعة مع الغاشية فإن هذا قول ضعيف، أعني قول مالك، هذا قول ضعيف، لأن الحديث الذي رواه مالك عنده في موطئه ليس محفوظا من حديث النعمان، إنما المحفوظ من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة سبح والغاشية، هذه هي رواية حبيب بن ثابت. أما رواية ضمرة بن سعيد عند مالك فإنه وهم، وهم في لفظه فقال النبي كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة الغاشية، وربما قال بسورة المنافقين وسورة أخرى، فهذه أوهام من الرواة، والمحفوظ هو قراءة هاتين السورتين سورة سبح والغاشية. نعم.
وعن إياس بن أبي رملة الشامي،
هذا كله مستحب وليس واجبا، إن قرأ بغيرهما لا بأس، لكن الأولى أن يقرأ بهما الإمام، وأن كذلك يداوم عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن ألفاظ هذه الأحاديث تفيد المداومة أنه كان يداوم عليهما صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال
يعني عيدين، المراد بذلك يوم الجمعة ويوم العيد، هذا هو مراده، هل اجتمع في ذلك عيدين في يوم، يعني صادف يوم الجمعة يوم عيد. نعم.
قال نعم. قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه.
نعم، هذا الحديث ظاهر، ومسألته كذلك من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهي القول بأن من حضر صلاة العيد في العيد الذي وافق يوم جمعة فإن هذا يسقط عنه وجوب الجمعة، وعليه أن يصليها ظهرا، وإن صلاها جمعة فهو أفضل، إن صلى الجمعة مع الناس مع الإمام فإن هذا أفضل في حقه على مذهب أحمد، لكن إن ترك الجمعة فإن له أن يصليها ظهرا إذا شهد العيد مع الإمام. هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، والجمهور على خلاف هذا، يعني مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله فإنهما قالا إن شهود صلاة العيد لا يسقط عنه وجوب الجمعة، فإن العيد سنة والجمعة فرض، فلا تسقط السنة واجبا. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، بأنه من رواية راوي مجهول فلا عبرة به. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى قول ثالث فقال إن وجوب الجمعة يسقط عن من كان خارج مصر، يعني خارج البلد في موضع قريب خارج البلد، فهذا هو الذي يسقط عنه وجوب الجمعة إذا شهد العيد مع الإمام، أما إذا لم يشهد فإن الجمعة عليه واجبة، مستدلا بما يروى عن عثمان في الصحيح وغيره أنه اجتمع في زمنه عيدان ثم أذن لمن كان خارج مصر ألا يأتي لأجل المشقة وإنما يصليها ظهرا. وفي ظني أن هذا قول قوي، لكن الحديث الذي أورده المصنف وإن كان فيه ضعفا لجهالة أحد الرواة إلا أن له شاهدا من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، وهكذا يروى أيضا مرسلا عن أبي صالح السمان، فالشاهد أن هذه النصوص إذا تعدد طرقها أو أصبح لها شواهد فإن القول بها هو المتعين، فالقول بأن من حضر العيد أجزأه ذلك عن حضور الجمعة قول قوي، وهو مذهب أحمد كما سمعت في هذه المسألة، وهو الذي عليه كثير من أصحابه المتقدمين وأصحابه المتأخرين. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى قراءة في أحد الأبواب في كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
يعني نعم، يعني قوله كان يقرأ، هذه عند علماء الأصول جملة تفيد المداومة والاستمرار، فالفعل المضارع إذا وقع بعد الفعل الناقص كان فإنه في الغالب يفيد المداومة ويفيد الاستمرار، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وهذا هو مستند من قال بأن الأفضل هو المداومة عليهما في كل فجر من يوم الجمعة، ولا يترك هاتين السورتين إلا لعارض، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو عدم المداومة، وهذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، قال: أحب أن لا يداوم عليهما خشية أن يظن الجاهل أن السجدة إنما جعلت لفجر يوم الجمعة، أخشى أن يظن الجاهل أن فجر يوم الجمعة فضل بالسجدة، فلهذه العلة قال: أستحب أن لا يداوم عليهما، يعني يقرأهما غبا، لكن هذا قول فيه نظر، والأظهر هو القول بالأفضل بمداومة هاتين السورتين يداوم عليهما في كل فجر. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث خرجه البخاري هاهنا وفي سجود القرآن، في أحدهما خرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وهو الثوري، وفي الآخر عن أبي نعيم عن سفيان، وفي رواية محمد بن يوسف زيادة ذكر السجدة، وفي بعض النسخ في هذا الباب رواية محمد بن يوسف، وفي الآخر رواية أبي نعيم، وفي بعضها في الموضعين عن محمد بن يوسف، والأول أصح والله أعلم. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه أن البخاري خرجه في هذا الباب عن أبي نعيم، وقد رواه يحيى القطان عن سفيان فقال في حديثه وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية؟ خرجه من طريقه الإسماعيلي في صحيحه، والظاهر أن ذلك وهم منه.
نعم، هذا وهم، ليس محفوظا أنه ربما قرأ سورة الغاشية في فجر يوم الجمعة، إنما المحفوظ أو أنه يقرأ سورة الإنسان. وهكذا جاء في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى. كل هذه أوهام نبه عليها المصنف رحمه الله. نعم.
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخرجه البخاري إلا من هذا الوجه، وخرجه مسلم منه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقوله كان يقرأ يدل على تكرر ذلك منه ومداومته عليه، وقد روي أنه كان يديم ذلك. خرجه الطبراني من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يديم ذلك. ورواته كلهم ثقات، إلا أنه روي عن أبي الأحوص مرسلا، وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم والدارقطني.
نعم، لكنه حجة، ما وإن كان مرسلا عن أبي الأحوص إلا أنه حجة لما ظهر من لفظ الحديث الذي خرجه البخاري، فإن ظاهر اللفظ كما تقدم يفيد المداومة والاستمرار، وهو أن الفعل المضارع إذا وقع بعد كان بعد الفعل الناقص فإنه يفيد المداومة في الغالب، يفيد المداومة والاستمرار على هذا غالبا. نعم.
وقد خرجه ابن ماجة من وجه آخر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه موصولا أيضا بدون ذكر المداومة. وقد اختلف العلماء في قراءة سورة معينة في صلاة معينة، فكرهه طائفة وحكي عن أبي حنيفة ومالك، ولم يكرهه الأكثرون، بل استحبوا منه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن استحب قراءة سورة ألف لام ميم سورة السجدة وهل أتى في صلاة الفجر يوم الجمعة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي والجوزاني وغيرهم من فقهاء الحديث، وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. ثم اختلفوا هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعة، فقال بعضهم لا يستحب ذلك بل يستحب فعله أحيانا، وهو قول الثوري وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وعلل بأنه يخشى من المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوبه، وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة أو أنها ثلاث ركعات ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مفرط في الجهل.
نعم، وعلى كل هذا تعليل قال به بعض الفقهاء، بل قال به الإمام أحمد رحمه الله، قال أحب أن لا يداوم عليهما خشية أن يظن ظان أن فجر يوم الجمعة فضل بالسجدة. لكن على كل فعله ظاهر في هذا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يداوم عليهما، فهكذا يستحب للإمام الذي يصلي بالناس أن يداوم على هاتين السورتين، وهكذا فيما لو قدر أنه صلى منفردا يداوم على هذه السورة يقرأ هاتين السورتين، فيما لو قدر أنه أن صلاة الجماعة فاتته أو نحو ذلك فإنه يقرأ هاتين السورتين ولو كان مثلا في سفر أيضا، ولو كان مسافرا أو كان في جماعة مع مسافرين الأولى أن يقرأ بهم هاتين السورتين. نعم.
وقال الأكثرون بل يستحب المداومة عليه، وهو قول الشافعي وسائر من سمينا قوله، وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد، فإنه قال سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة فقال نراه حسنا أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ورجحه بعض أصحابنا وهو الأظهر.
نعم، يعني هذه رواية عن أحمد، هذه رواية رويت عنه أنه قال يستحب له أن يداوم عليهما، لكن المشهور عنه أنه قال إنما يقرأ بهما في بعض الأحايين فيترك بعض الأحايين خشية أن يظن ظان أن في ذلك تفضيلا لفجر يوم الجمعة. نعم.
وكان السلف يداومون، قال الأعرج كان مروان وأبو هريرة رضي الله عنه يقرآن في صلاة الصبح بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في كل جمعة من صلاة الصبح. وقال الشعبي ما شهدت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة إلا تنزيل وهل أتى، خرجه ابن أبي شيبة.
نعم، وفي هذا دلالة على أن الصحابة كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أنه لم يداوم عليهم عليه الصلاة والسلام لا أخذ بفعله بعض الصحابة أو عامة الصحابة، فلما داوم عليه جمهور الصحابة دل ذلك على أن هذا هو فعله، لأن الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأولى في حق الإمام ألا يدع هاتين السورتين. وكما ترى في هذه الأزمان ربما تركها كثير من الأئمة إما جهلا بهذا الحكم، أو ربما أن هذا الإمام ظن أن في هذا تطويلا على المأمومين أو غير ذلك، فهذا كله على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، السنة أن يقرأ بهما وليس فيهما تطويل، إنما هي سنة النبي في هذا عليه الصلاة والسلام. لكن على كل الأولى ألا يتكلف في الترتيل الذي ربما شق على المأمومين، فإذا قدر أنه قرأ بهما فإنه يقرأ بهما مترسلا لئلا يطيل على إخوانه في صلاتهم. نعم.
واعتقاد فرضية ذلك بعيد جدا، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة واتباع عمل الصحابة رضي الله عنهم. وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر يوم الجمعة. قال سعيد بن جبير ما صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة الغداة إلا قرأ سورة فيها سجدة. وعن ابن عون أنه قال كانوا يقرؤون يوم الجمعة سورة فيها سجدة، قال فسألت محمدا يعني ابن سيرين فقال لا أعلم به بأسا. وعن النخعي أنه صلى بهم يوم جمعة الفجر فقرأ بهم بكاف ها يا عين صاد، خرج ذلك ابن أبي شيبة في كتابه.
وهذا اجتهاد من بعض السلف رحمهم الله، المعنى أن بعض السلف ربما اجتهد فقال يشرع أن يقرأ بسورة أخرى غير السجدة فيها سجدة، لكن هذا قول ضعيف، السنة في هذا هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك قراءة هاتين السورتين في بعض الأحيان فلا يضره، لكن ليس المعنى أنه يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، ليس معنى هذا أنه يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، إنما يقرأ أي سورة أو آيات من سورة أو نحو ذلك. نعم.
ونقل حرب عن إسحاق أنه قال لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدة، وأحب السور إلينا ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، ويقرأ بهما في الجمعة ولا بد منهما في كل جمعة وإن أدمتهما جاز. وهذا يدل على أنه تستحب قراءة فيها سجدة وأفضلها ألف لام ميم تنزيل.
نعم، يعني المعنى أنه يشرع للمسلم أن يقرأ مثلا في أي فرض من الفروض بسورة فيها سجدة ولا بأس ولا يضره، وليس هذا خاصا بصلاة الجمعة، فلو قرأ سورة فيها سجدة في فرض من الفروض لا بأس والحمد لله. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأخيرة سورة من المئين فيها سجدة فسجد فيها. وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا.
أعد إسنادنا.
قال: أحسن الله إليكم. وروى أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأخيرة سورة من المئين فيها سجدة فسجد فيها.
ضعيف، هذا أثر ضعيف، أخرجه ابن أبي داود، المعروف فيه كلام، ابن أبي داود فيه كلام، وهو ابن أبي داود السجستاني المعروف، هذا أثر ضعيف، وهذا خبر ضعيف يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المحفوظ عنه أنه كان يداوم على هاتين السورتين في يوم الجمعة. نعم.
وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا.
نعم، يعني أن أحمد ربما قال بقول نحو هذا أنه إن ترك، لأن هذا هو مذهبه، أحمد يرى أن الأولى ألا يداوم على هاتين السورتين، هذا هو مذهبه في هذا رحمه الله. نعم.
وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا، وأن السجدة مقصودة في صلاة الفجر يوم الجمعة، فإن أبا جعفر الوراق روى أن أحمد رحمه الله صلى بهم الفجر يوم الجمعة فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال القاضي أبو يعلى: إنما سجد للسهو، لأن هذه السجدة من سنن الصلاة بخلاف بقية السجدات فإنها من سنن القراءة.
على كل هذا يحتاج، النقل هذا يحتاج إلى نظر، من نقله عن أحمد رحمه الله يحتاج إلى نظر، فإن المعروف عن أحمد أنه لا يرى سجود السهو في أي سنة من سنن الصلاة، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية، ولم ينقل عنه أنه رأى ذلك، لا بقول غريب ولا بقول مشهور. المعروف عنه أنه يوجب السجود في الواجبات وفي الأركان فحسب، فهذا أثر ينظر في إسناد. نعم.
وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا والشافعية أن تعمد قراءة سورة سجدة غير ألف لام ميم تنزيل في فجر يوم الجمعة بدعة، وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وقد صلى الإمام أحمد صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم وسورة عبسة، وهذا يدل أيضا على أن إبدال هل أتى بغيرها غير مكروه. وفي هذه الصلاة نسي قراءة السجدة وسجد سجدتي السهو.
نعم، هو ترك هاتين السورتين غير مكروه، لكنه ترك الأولى، هو مستحب، هاتان السورتان مستحبتان، فإذا تركهما فلا يقال إنه فعل مكروها. وهكذا فيما لو خالف، قرأ مثلا في الركعة الأولى بسورة السجدة وقرأ في الثانية بسورة أخرى لا يضره، لكنه يكون بهذا خالف الأولى وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه ارتكب مكروها، إنما يقال إنه خالف السنة، لأن هذا سنة، والأولى أن يداوم. وكما سمعت أحمد رحمه الله يرى في المشهور عنه، يرى أن المداومة غير سائغة، لئلا يظن الجاهل أن في هذا تفضيلا لفجر يوم الجمعة بسورة السجدة أو بسجدة من السجدات، فهذا هو وجه قوله بعدم المداومة. وغيره قال بأن المستحب هو المداومة، وهذا قول الشافعي كما سمعت، وقول الأكثر بل هو فعل الصحابة كما سمعت، وهذا هو الأظهر، بل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من لفظ هذا الحديث الذي استفتح به المصنف الباب، فهذا هو الأولى في فجر يوم الجمعة، وإن ترك لا بأس ولا يضر الحمد لله. نعم.
وهو يدل على أن من نسي أن يسجد في صلاته للتلاوة لم يعد.
نعم، لكن الإشكال في حق ذلك الذي هجر هاتين السورتين، الكلام هنا في حق من هجر هاتين السورتين وربما مضت عليه شهور ولم يقرأ بهما، فهذا هو الذي ربما يقال إنه تعمد المخالفة، وإلا من ترك بعض الجمعات ولم يقرأ فلا يضره، أو مثلا خالف لا يضره الحمد لله. نعم.
وهو يدل على أن من نسي أن يسجد في صلاته للتلاوة لم يعد السجود بعد فراغه من الصلاة، وقد صرح به أصحابنا. قال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير: ظاهره أن من نسي سجود التلاوة سجد للسهو كما إذا نسي دعاء القنوت. قال:
نعم، هذا قول ضعيف. ما يتعلق بسجود التلاوة فإنه إن تركه فإنه لا يضره، لأن القراءة أصلا كلها سنة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة سواء كان فيها سجودا أو لم يكن فيها سجود، فإذا كان كذلك فترك السجود لا يضر والحمد لله. نعم، ولا يشرع له سجود السهو له ولا لغيره، لا لسجود التلاوة ولا لغيره من السنن التي تكون في الصلاة سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية. وأما قول بعض الفقهاء بأنه يشرع السجود للسنة أو للسنة القولية أو للقراءة، هذا فيه نظر وخلاف ما كان عليه الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال: ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر، وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءتها، انتهى ما ذكره. والتحقيق في الفرق ما ذكره في موضع آخر أن السجدة في فجر يوم الجمعة من سنن الصلاة فهي كقنوت الوتر، وفي غيرها من سنن القراءة التي لا تختص بالصلاة.
نعم، وهذا في ظني هو رواية عن أحمد، التفريق بين السجدة في فجر يوم الجمعة وفي غيرها وفي غيره من الفروض، في ظني أن هذا قول لبعض أصحاب أحمد، والصواب أنه لا فرق، وليس لفجر الجمعة سجدة، ليس لفجر الجمعة سجدة، إنما هي سورة تقرأ، فإذا تركها فلا يقال عليك أن تقرأ سورة أخرى فيها سجدة، إنما يقرأ أي سورة ولا يضره والحمد لله. وهذه مسائل يذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وذكر المصنف الحافظ ابن رجب شيئا منها كما سمعت، وتارة يرجح وتارة ربما أطلق الخلاف. فالقصد أن طالب العلم يعنى بهذه المسائل ويجتهد في ترجيح ما دلت له النصوص، فالنصوص دالة على أن سجود السهو لا يكون إلا على واجب أو على ركن من أركان الصلاة، والنصوص كذلك دلت على أن فجر الجمعة كغيره من الفروض ليس له سجدة، إنما يقرأ به هاتين السورتين، يقرأ به هاتان السورتان فحسب، ليس لمعنى السجدة في سورة السجدة، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما، فقراءة سورة السجدة ليس لأجل أن فيها سجدة، إنما لأجل أنه فعله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتدي به في فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وممن قال إن من نسي السجود للتلاوة في صلاته سجد للسهو إذا قضى صلاته حماد وابن جريج، ذكره عبد الرزاق عنهما في كتابه، ولم يفرق بين سجدة يوم الجمعة وغيرها، ومذهبهما وجوب سجود التلاوة فيجبره إذا نسيه بسجود السهو.
نعم، يعني هذا هو تأويلهما، أنهما يريان أن سجود التلاوة واجب، فعليه إذا تركه فإنه يجب عليه سجود السهو، لكن هذا قول ضعيف، ليس واجبا لا في يوم الجمعة ولا في غيره، لا في فجر يوم الجمعة ولا في غيره من الفروض. نعم.
ومذهب مالك رحمه الله إن نسي سجودها في الركعة الأولى من النافلة حتى يرفع رأسه من ركوعه قال: فأحب إلي أن يقرأها في الثانية ويسجدها، ولا يفعل ذلك في الفريضة. وإن ذكرها وهو راكع في الثانية من النافلة تمادى، ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى، فإذا قام قرأها وسجد، ذكره في تهذيب المدونة، ولم يذكر لذلك سجود سهو. وعند أصحاب الشافعي إذا نسي سجود التلاوة حتى سلم، فإن لم يطل الفصل سجد للتلاوة بعد سلامه، وإن طال ففي قضاء السجود قولان. وأما من أوجب السجود للتلاوة فقال سفيان: في من قرأ سجدة فركع ناسيا فذكر في آخر صلاته سجدها ثم ركع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. فيه حديثان، أحدهما قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواثة بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها. والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواثة، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى.
نعم، وأيضا نوه بصنيعهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالة مطولة موجودة ضمن مجموع فتواها التي جمعها الشيخ ابن قاسم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كما تعلمون جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومن ضمنها تلك الرسالة العظيمة التي أرسلها إلى أهل البحرين، وذكر فيها شيئا أمورا كثيرة، ومنها ما يتعلق بفضلهم وسابقتهم في الإسلام. نعم،
فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء. وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن سفيان. نعم، نحوه.
ومذهب مالك إذا كانوا عددا تقرأ بهم القرية، قال تقام الجمعة بذلك العدد الذي تقرأ أي تنشأ بهم القرية، هذا هو مذهب أحمد في هذا. وغيرهم فصل في العدد كما تقدم لنا في لقاء ماضي، منهم من قال 40 ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من زاد. نعم،
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم، ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه.
وهذا هو الصواب، إذا كانوا عددا تصح بهم الجمعة الحمد لله صلوها جمعة ولو كانوا في غير قرية، إذا كانوا عددا كانوا ثلاثة فأكثر فإن لهم أن يصلوها جمعة، إلا إذا كانوا مسافرين فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا كان قد حضر الجمعة، إذا حضرها مع أناس يجمعون، وإلا فإن الأولى في حقه هو الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة لا تجمع إلى العصر، فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي بعدها العصر، فإذا صلىها جمعة مع أناس فإنه لا يجمع إليها العصر كما تقدم في لقاء ماضي. نعم،
وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة: لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين: لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدع عن أبيه أن علي رضي الله عنه جمع بالمدائن. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة رضي الله عنه جمع بالمدائن. وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم، فكتب إلي أن جمعوا حيثما كنتم.
نعم.
قال الإمام أحمد: هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده.
نعم. وهذا هو الأظهر، أنهم يجمعون إذا تم بهم العدد الذي تصح به الجمعة وهم ثلاثة كما تقدم. وهذا كما سمعت في لقاء ماضي خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، أعني في العدد وهل تقام في القرى أم لا تقام إلى غير ذلك. والأظهر هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في أنها تقام ولو كان اثنين ولو كان ثلاثة في موضع من المواضع تقام بهم الجمعة إذا لم يكونوا قريبين من البلد. أما إن كانوا قريبين فإن عليهم الحضور إلى هذا البلد إلى هذا المصر لأجل شهود صلاة الجمعة. نعم.
وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان. وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر جامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه. وبذلك فسره أحمد رحمه الله في رواية عنه.
نعم. لعل نقتصر على هذا. شكر الله لك وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.